الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد. قال: هذا هو الاستعمال الثالث للمندوب كما تقدم، وهو زيادة هاء السكت بعد ألف الندبة وعمراه، ألف وتزيد بعدها هاء، وذلك خاص بحالة الوقف، يعني لا تأتي بالألف إلا ساكنة، والسكون إنما يكون عند الوقف. أما إذا تريد وصل المندوب بما بعده فهنا لا يجوز أن تأتي بالهاء إلا في الضرورة كما سيأتي. قال: وذلك خاص بحالة الوقف نحو عمراه ورأساه، ولا تثبت في الوصل، يعني لا يجوز أن تأتي بها في الوصل إلا في ضرورة الشعر، كقوله، أي قول الشاعر: ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه. هنا ما أراد أن يوقف عند عمراه، ولذلك ضم الهاء. ألا يا عمرو عمراه، هو بالضم هنا، هذا للضرورة عند الوصل للضرورة. طيب، وإلا فالصواب أن يقول: ألا يا عمرو عمرا وعمرو بن الزبيرة بدونها. لكن إذا نقص الهاء سينقص وزن البيت. طيب، ما سيستقيم وزن البيت، فللضرورة أتى بهذا الهاء، للضرورة أتى بهذا الهاء. قال: فزاد الشاعر هاء السكت في حالة الوصل في قوله عمراه، وذلك ضرورة. وهذا معنى قوله: وواقفا زد هاء سكت إلى آخره، أي زد هاء السكت إن شئت عند الوقف على المندوب، وإن شئت لا تزيدها وتقتصر على الألف فلك ذلك، وإن شئت الاستغناء عنهما فكذلك. يعني يجوز تقول مثلا: وعمر، يجوز هذا، ويجوز أن تقول وعمر بدون هاء، ويجوز أن تقول وعمر، هذا كله على سبيل ماذا؟ الجواز، كل ذلك على سبيل الجواز. قال: وعلى هذا فالمد، يعني من قولي وإن تشأ فالمد في البيت. قال: فالمد بالنصب مفعول لا تزد، فيكون من باب المفعول المقدم، يعني التقدير: لا تزد المد، لا تزد المد، يعني إذا كان يريد جواز ذكر الألف وجواز ذكر الهاء، وإن كان يريد الهاء فقط قال: والها بالقصر معطوف عليه. هذا إذا يريد ماذا؟ هذا إذا يريد جواز الألف وجواز ماذا؟ الهاء، فيكون بنصب المد وعطف الهاء عليه. والها أصلها الهاء بالهمزة، لكن حذفت الهمزة للوزن. طيب، فيكون هو منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الألف المحذوفة، أو على الهمزة المحذوفة، عفوا، على الهمزة المحذوفة. قال: بالقصر معطوف عليه. فإن رفع فهو مبتدا حذف خبره، يعني إن رفع فالمد، ليس فالمد، فالمد بالرفع، فهو مبتدا وخبره محذوف، والتقدير: وإن تشأ فالمد كاف في الوقف والهاء لا تزد. ف فعلى هذا قصد جواز ذكر الهاء أو عدمه. انظروا إلى يعني حركة واحدة تغير المعنى. ها يعني الآن لو قرأت هذا البيت، نرجع إلى البيت، لو قرأت وواقفا يعني إذا أردت أن تقف زدها أسكت إن ترد، زيد هذا لا إن ترد، وإن تشأ فالمد بالضم، فالمد ليس يعني بالفتح، فيكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى المد كافي في الوقف، خلاص المد كافي في الوقف، في الوقف. فهنا ليس فيه ذكر المؤلف لجواز ذكر الألف من عدمه، وإنما يقول تحذف الهاء وتكتفي بالألف، فهمتم؟ هذا بالرفع، لكن بالنصب يختلف المعنى. فالمد يختلف، ما هو يكون المعنى؟ المعنى يكون إن شئت زدت الألف والهاء، وإن شئت لم تزد الألف والهاء. أليس هناك فرق في المعنى؟ ها؟ هناك فرق في المعنى. ثم قال وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا، وقائل وعبديا وعبدا. عبديا أصلها وعبدي، طيب، لأنه في المنادى يوجد لغات كما مر معنا، والمندوب حكمه حكم ماذا؟ حكم المنادى، فتجرى عليه اللغات المتقدمة، ومن اللغات المتقدمة إثبات الياء ساكنة ومفتوحة، يا عبدي ويا عبدي، يجوز هذا وهذا. طيب، فهنا إذا أثبتت الياء وأتيت بالألف، ألف الندبة، كيف يكون الحكم؟ هذا البيت يتحدث عن ذلك. قال الشاعر، قال الشارح: تقدم أن المضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي جاز فيه خمس لغات، هذا في المنادى، وهي حذف الياء يا عبادي، وإثباتها ساكنة أو مفتوحة يا عبادي ويا عبادية، وقلب الكسرة فتحة يا عبادة، والياء ألفا يا عبادة، باقية أو محذوفة يا عبادة أو يا عبادة. وذكر هنا أنه إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء جاز فيه وجهان، يعني لو تريد أن تقول وعبدي بسكون الياء، طيب بسكون الياء، فأدخلت إليه الألف، أدخلت إليه ماذا؟ الألف، كيف ستقول؟ قال هنا فيه وجهان: الوجه الأول فتح ياء المتكلم لمناسبة ألف الندبة، لأن ألف الندبة يناسبها ماذا؟ الفتح، ولو لم نحرك الياء لحذف، وهو مقصود هنا، مقصود به الإضافة، إضافة المتكلم. طيب، فهنا يفتح الياء، يفتح ماذا؟ الياء. قال نعم، فتح ياء المتكلم لمناسبة ألف الندوة فتقول وعبديا، أصلا وعبدي، تقول وعبديا، فوا حرف نداء وندبة، وعبديا منادى مندوب منصوب، ليش منصوب؟ لأن قلنا ماذا؟ مضاف، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا يقولون ذلك تجوزا، وإلا الكسرة هنا تكون مقدرة لأن مضاف إلى ياء المتكلم، والمضاف إلى ياء المتكلم
تكون الفتحة مقدرة ليست ظاهرة، لكن يقولون ذلك تجوزا لأنه مضاف لياء المتكلم، يعني منصوب لأنه مضاف لياء المتكلم، والألف للندبة هكذا يقال في إعرابها وعبديا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حذف ياء المتكلم لالتقاء الساكنين، لأن سيلتقي الياء مع ماذا؟ مع الألف، الياء والألف، فتقول وعبدا وعبدا، خلاص تحذف الياء، تحذف الياء، فيبقى بعد الدال مباشرة ماذا؟ الألف. فكيف تعربه؟ قال فوا حرف نداء وندبة، وعبدا منادى مندوب منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها الفتحة لأجل ألف الندبة. نعم. قال وإذا ندب على لغة من يبقي ياء المتكلم ويفتحها يقال وعبديا ليس إلا، يعني فيه وجه واحد فقط. إذا جعلت المندوب على لغة فتح الياء ما سيكون فيه حذف الياء، لماذا؟ لأن ما في هناك ساكن، سيكون فيه لغة واحدة وهي اللغة الأولى للساكن، اللغة الأولى للساكن، فهمتم هذا الآن؟ فسيكون وعبديا وعبديا ليس إلا، يعني ليس هناك وجه آخر. وإذا ندب على بقية اللغات المذكورة يقال وعبدا ليس إلا، لماذا؟ لأن الياء غير موجود. فمثلا على لغة حذف الياء يا عبادي بالكسرة فقط، فتقول وعبدا، تبدل الكسرة فتحة لأن الألف يناسبه الفتحة، إذن وجه واحد. وعلى لغة فتح الدال خلاص ما في مشكلة، يا عبادة تقول وعبدا، فهمتم هذا الآن؟ إذن الآن اللغات كلها في المنادى المضاف للياء الأصل أن يفتح قبل الألف، طيب، إلا لغة إثبات الياء ساكنة إلا إثبات الياء ساكنة، طيب، فهذا يجوز فيها مع فتح الدال لغة أخرى وهي ماذا؟ وهي ماذا؟ حذف ماذا؟ الياء، حذف الياء، فهمتم هذا الآن؟ قال وهذا معنى قوله وقائل وعبديا وعبدا إلى آخره، أي إن الذي أظهر الياء ساكنة في النداء يقول في الندبة وعبديا وعبدا على الوجهين، فيفتح الياء أو يحذفها، إما أن يفتح الياء أو يحذف الياء، ويلحق بها ألف الندبة. ولما ذكر الوجهين في حالة إسكان الياء دل على أن بقية اللغات ليس فيها إلا وجه واحد كما تقدم، وهو فتح الدال فقط، وهو فتح الدال فقط. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.